الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم بحوث التسويق. الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر. التقديم الأستاذ علي الحديدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح المستوى الرابع عام، نرحب بكم في الحلقة 12 من سلسلة حلقات الدروس التعليمية في مقرر بحوث التسويق. عزيزي الدارس، تناولنا في الحلقة السابقة استخدامات الملاحظة والأمور الواجب ملاحظتها، ثم انتقلنا إلى موضوع اعتبارات استخدام الملاحظة، ثم تحدثنا عن أنواع العينات وموضوع أساليب تحليل البيانات، وفي الأخير تطرقنا إلى مقاييس التشتت وهي المدى والانحراف المعياري والمدى الربيعي. والآن نأتي عزيزي الدارس إلى موضوع حلقتنا هذه وهي بعنوان قوائم الاستقصاء. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد الانتهاء من هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف التالية:
1- أن توضح كيفية إعداد وتصميم قائمة الاستقصاء. 2- أن توضح البيانات التي يمكن أن يغطيها الاستقصاء. 3- أن تبين اختبار الاستقصاء في الميدان. 4- أن توضح الاستقصاء عن طريق المقابلة الشخصية. 5- الاستقصاء عن طريق البريد. 6- الاستقصاء عن طريق الهاتف. 7- عوامل المفاضلة بين أساليب جمع البيانات.
ولتحقيق تلك الأهداف نتطرق إلى الفقرات التالية:
1- إعداد وتصميم قائمة الاستقصاء. 2- البيانات التي يمكن أن يغطيها الاستقصاء. 3- اختبار الاستقصاء في الميدان. 4- طرق جمع البيانات باستخدام قوائم الاستقصاء.
والآن نبقى مع الفقرة الأولى من فقرة هذه الحلقة والتي هي بعنوان إعداد وتصميم قائمة الاستقصاء. إن المساحات الميدانية تعد مصدراً مهماً من مصادر البيانات اللازمة لتخطيط وبناء استراتيجيات التسويق الفعال، ومن أهم هذه المساحات عمل استقصاء استمارة المس، وهو في أبسط صوره مجموعة من الأسئلة المكتوبة في نموذج يعد لهذا الغرض. وهذه بعض الإرشادات لعمل الاستقصاء الجيد سواء من ناحية الإعداد أو الممارسة، وهي: 1- البدء بإعداد قائمة بالمعلومات التي تحتاجها المنشأة والتأكد من أن كل ما تحتويها القائمة ضروري للمنشأة. 2- حجم الاستقصاء يجب أن يكون مختصرا وعميقا في نفس الوقت. 3- إعداد سؤال أو مجموعة من الأسئلة لكل نوع من البيانات المطلوبة. وقد يصعب تحديد عدد الأسئلة التي يتضمنها الاستقصاء، ولكن بالمراجعة يمكن تخفيض الأسئلة غير الضرورية. 4- ليس هناك صياغة مثلى للأسئلة تفي بالمطلوب، لكن الواجب أن أي سؤال موضوع يجب أن يعطي الإجابة عن المعلومات المطلوبة. فبعض الأسئلة تكون من النوع المباشر، مثل: هل تشرب البيرة؟ فمثل هذا السؤال يسبب حرجا للمبحوث، فيستبدل بسؤال غير مباشر، سؤال مفتوح مثلا، مثل: لماذا تعتقد أن كثيرا من الرجال يشربون البيرة؟ فهذا السؤال يتيح الحرية للشخص في الإجابة. 5- وضع أسئلة سهلة الإجابة، فالأسئلة المطولة والمعقدة قد يكون من الصعب الإجابة عنها. أما الأسئلة المختصرة والمبسطة فمن السهل الإجابة عليها. إن استخدام مبدأ التفرغ أو التقنية يفيد في اختصار الوقت. 6. استخدام جمل واضحة ومفهومة بقدر الإمكان، واستخدام الصياغة المناسبة لشريحة العينة المستخدمة في البحث. فمثلا تختلف صياغة الأسئلة لعملاء البنك من العامة. 7. استخدام الاصطلاحات والعبارات التي يعتقد إنها شائعة الاستخدام لفئات المجتمع المختلفة، مثل ساعي وفراش، كاشير، شيك سياحي إلى آخر ذلك. 8. استخدام الأسئلة ذات الإجابات البديلة قدر الإمكان حتى تساعد المبحوث على حصر الإجابات الممكنة، فمثلا السؤال ما نوع المشروب الذي تتناوله ليس من النوع الجيد لأنه يجب أن تحدد الأنواع المختلفة من المشروبات، مثل ألف المشروبات الساخنة، باء المشروبات الباردة، جيم المشروبات الغازية. 9. عند استخدام أسئلة ذات البدائل المتعددة يجب التأكد من أن قائمة البدائل التي يذيل بها السؤال شاملة قدر الإمكان. 10. استخدام الوسائل الإيضاحية أحيانا، مثل الصور والرسوم الكاريكاتير والرسوم التوضيحية، فهي تسهل عملية الإدلاء بالإجابات. 11. من المستحسن أن تحتوي استمارة البحث على بعض الأسئلة المكررة وبصيغ مختلفة وأماكن متباعدة من الاستمارة، بحيث لا يكتشف من يملأ الاستمارة هذا التكرار، وذلك ألف للتأكد من أن القائم بملء الاستمارة لم يقم أو لم يتعمد وضع إجابات وبيانات خاطئة، باء لتلافي أي سهو قد يحدث في الإجابة على بعض الأسئلة الهامة. 12. يجب أن لا يتضمن الاستقصاء سؤالاً أو عبارة تستدعي استرجاع معلومات معقدة أو القيام بعمليات تفكير تستدعي جهداً كبيراً من المبحوث. فمثلاً إذا كان السؤال يمكن الإجابة عليه بطريقة كمية فلا يجوز أن يسأل عنه بطريقة كيفية بصفة عامة. 13. الابتعاد عن الأسئلة التي تثير غضب أو اشمئزاز المستقصى منه. 14. محاولة جذب اهتمام المبحوث نحو الاستقصاء عن طريق شرح الهدف منه في بداية المقابلة أو في خطاب مرفق بالنسبة للاستقصاء بالبريد حاملاً اسم الهيئة التي تقوم بالبحث. 15. إذا كان هناك سؤالاً عن دخل الشخص فإن الأفراد يكونون أقل حرجاً إذا وضع دخولهم ضمن شرائح بدلاً من كتابة دخولهم الفعلية، مثل حدد أي الفئات الدخل الآتية: ألف أقل من 50 جنيها، باء 50 إلى أقل من 100، جيم 100 إلى أقل من 200، دال 200 إلى أقل من 400، هاء 400 فأكثر. 16. التدرج في خبرة المبحوث، بمعنى لا تنتقل إلى سؤال جديد إلا بعد الانتهاء من السؤال الحالي، والبدء بالأسئلة الأقل أهمية ثم الأكثر، وكذلك البدء بالأسئلة العامة ثم الأسئلة المحددة. 17. تجنب وضع الأسئلة المحرجة لأنها تؤدي إلى إعطاء إجابة متحيزة، وإذا كان من الضروري وضع مثل هذه الأسئلة فيجب التأكيد للمستجوب أن البيانات سوف تكون سرية. هذه النقطة ألف. النقطة باء أن البيانات سوف تستخدم لأغراض البحث العلمي فقط. 18. في نهاية الاستقصاء يوضع سؤالا مفتوح لكي يغطي جوانب المعلومات التي لم تغطيها من قبل. 19. في نهاية الاستقصاء يجب أن يشكر الباحث المستقصى منهم على حسن تعاونهم واستجابتهم لموضوع البحث. عزيزي الدارس، كانت تلك بعض الإرشادات لعمل استقصاء جيد، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أو فيها البيانات التي يمكن أن يغطيها الاستقصاء. يجب أن يغطي قائمة الاستقصاء كافة المعلومات التي يحتاجها المخططون بالمنشأة. وإليك عزيزي الدارس بعض المعلومات العامة التي تساهم في تطوير أداء الخدمة في مجال التسويق المصرفي. 1- ما هي أنواع الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء؟ 2- ما هي المميزات التي تحققها كل خدمة من هذه الخدمات للمستفيد؟ 3- ما هي أنواع الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك المختلفة؟ 4- أي هذه الخدمات يفضله العميل؟ 5- ما هو معدل استفادة العميل من هذه الخدمات التكرار؟ 6- ما الذي يعرفه وما الذي لا يعرفه العميل عن خدمة معينة؟ 7- لماذا يفضل العميل الحصول على خدمة معينة من مصرف محدد بالذات؟ 8- هل يحصل العميل على كافة أعماله المصرفية من خلال بنك واحد؟ 9- هل فكر العميل قبل ذلك في ترك التعامل مع البنك والتعامل مع بنك آخر؟ 10- هل يواجه العميل صعوبات في تعامله مع البنك؟ 11- ما هي مدة تعامل العميل مع البنك على وجه التقريب؟ 12- ما هي أسباب الاستقرار في التعامل مع البنك؟ 13- كيف ينظر العميل إلى منافع الخدمات المصرفية وأيهما أكثر أهمية له من الأخرى؟ 14- ما هي وجهة نظر العميل عن الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف القائم بالاستقصاء وما موقفه من الخدمات التي تقدمها المصارف الأخرى؟ 15- ما هي مصادر المعلومات للحصول على الخدمات المصرفية المختلفة؟ 16- ما هي احتمالية أن يقدم العميل على الانتفاع بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك صاحب الاستقصاء؟ أي الفترة الزمنية التي يحتمل أن يقبل عليها أو من خلالها على تلك الخدمة؟ 17- كيف يستقبل العميل الأساليب الترويجية المختلفة عن الخدمات المصرفية؟ عزيزي الدارس، كان ذلك عن البيانات التي يمكن أن يغطيها الاستقصاء. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها اختبار الاستقصاء في الميدان. بعد الانتهاء من بناء الاستقصاء يجب اختبار مدى صلاحيته في تجربة استكشافية يتم فيها تطبيق الاستقصاء على عدد مناسب من أفراد مجتمع البحث. وتهدف هذه التجربة إلى التعرف على ما يلي: 1- مدى تقبل أفراد المجتمع للبحث. 2- تحديد الصعوبات اللغوية الخاصة بأسلوب الاستقصاء ومدى فهم الأفراد الذين تجرى عليهم التجربة الاستكشافية لمحتوياته. 3- متوسط الزمن الذي يستغرق ملء الاستقصاء ومدى تحمل المبحوث له. 4- اختبار مدى صلاحية وضع الإجابة في مدرج الاحتمالات المحددة للأسئلة ذات الإجابات المقيدة. 5- تعليقات من تجرى عليهم التجربة الاستكشافية وتتضمن النتائج المحتملة للتجربة الاستكشافية أمورا كثيرة تجعل الباحث يستغني عن بعض الأسئلة أو يعيد صياغة بعضها بطريقة أكثر ملائمة للمبحوثين. عزيزي الدارس، كان ذلك عن اختبار الاستقصاء في الميدان. والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها طرق جمع البيانات باستخدام قوائم الاستقصاء. هناك 3 طرق أساسية لجمع البيانات باستخدام الاستقصاء، وهي: 1- المقابلة الشخصية. 2- الاستقصاء عن طريق البريد. 3- الاستقصاء عن طريق الهاتف. سنتناول في هذه الفقرة الطريقة الأولى من طرق جمع البيانات باستخدام الاستقصاء، وهي المقابلة الشخصية. وطبقا لهذه الطريقة يقوم الباحث أو من ينوبه بالانتقال إلى مقر مفردات البحث والحصول على البيانات اللازمة بالمواجهة الشخصية. مزايا وعيوب المقابلة الشخصية كوسيلة لجمع البيانات: أولا، مزايا المقابلة: 1- تعد أفضل الطرق الملائمة لتقييم الصفات الشخصية. 2- تتصف بالمرونة عند طرح الأسئلة. 3- طريقة مناسبة للحصول على المعلومات المركبة والمعقدة التي تتعلق بالعاطفة أو المزاج والآراء وسلوك الناس في مراكز وظائفهم. 4- ذات نجاح أكثر في خلق جو يساعد الشخص المسؤول على التعبير عن مكونات أنفسهم وشعورهم. 5- نسبة الإجابات تكون عالية من قبل المستقصى منهم. 6- تزودنا بمعلومات تكمل طرح طرفاً آخر لتجميع البيانات. 7، من الممكن ملاحظة الأدوات المادية المحيطة بالشخص المسؤول أثناء المقابلة. 8، يستطيع الباحث الحصول على معلومات تتعلق بالمستقصى منهم كالخبرات السابقة. 9، تدرس السلوك الشعوري. 10، يمكن استخدامها مع مبحوثين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. 11، ارتياح الشخص المسؤول عن إعطائهم المعلومات بشكل شفهي أكثر من الكتابي. 12، تمكن الباحث من الحصول على معلومات أكثر دقة من المستقصى منهم بصورة مباشرة دون لجوء المستقصى منه إلى استشارة أو مناقشة الأفراد في الإجابة على الأسئلة المطروحة. 13، استخدام الوسائل الإيضاحية. عزيزي الدارس، أما مساوئ أو عيوب المقابلة فتتمثل في الآتي: 1، ذات تكلفة مالية كبيرة. 2، تأخذ وقتا كبيرا. 3، يحتاج الباحث إلى وسائل نقل من أجل جمع المعلومات من المستقصى منهم. 4، تكلف الباحث جهدا في الوصف اللفظي لوقائع السلوك. 5، قد يخضع المستقصى منه لتأثيرات أو تلميحات من قبل الباحث قبل إعطاء الإجابة. 6، إذا طلب من المستقصى منه تذكر موقف أو حدث كان مندمجا فيه اندماجا انفعاليا شديدا، فسوف يتعذر على ذاكرة المستقصى منه أن يحتفظ بآثار واضحة ومفصلة للحظات التفاعل، فهناك عوامل تحرف ما يسترجعه المستقصى منه من ذكريات. 7، تتأثر المقابلة بعوامل متعددة من الضغوط والتوتر وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على كل من القائم بالمقابلة والمستجوب. 8، ذكر هايمن أن نوع الجنس للباحث يؤثر على أخذ المعلومات من نوع جنس المبحوث. 9، ذكر كاتز حول احتمال تأثير الاختلاف الطبقي للمقابل على عملية جمع المعلومات من مبحوثين ينحدرون من طبقة مغايرة له. 10، هذه الطريقة تتطلب تدريبا فعالا للقائمين على المقابلة فضلا عن تحفيزهم. أما الاعتبارات الأساسية التي تؤخذ في الحسبان حتى يكون أسلوب المقابلة موضوعيا فهي: 1، أن يسعى الباحث للحصول على ثقة وتعاون المستفيد كالحصول على موافقة المستجيب على زيارته. 2، يعد الباحث مقدما تخطيطا مفصلا للمقابلة بكاملها متضمنا قائمة بالأسئلة التي يوجهها لكل مستجيب بنفس الطريقة. 3، على الباحث أن يحاول الانفراد بالمستجيب خلال فترة المقابلة حتى لا ينصرف ذهن المستجيب للآخرين. 4، على الباحث أن يشرح للمستجيب بداية المقابلة أهداف الدراسة ونطاقها وعدد ونوعية الأشخاص الذين ستشملهم الدراسة. 5، يجب أن تكون الأسئلة واضحة. 6، على الباحث تسجيل الإجابة بدقة وفي وقت الإجابة عليها ما أمكن. 7، أن يكون الباحث على دراية ودراسة بالشخص الذي ستجرى معه المقابلة. 8، تدريب القائمين بعملية المقابلة بصفة عامة على الأسس العلمية لإجراء المقابلة وجمع البيانات. عزيزي الدارس، كان هذا عن الاستقصاء عن طريق المقابلة الشخصية، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الاستقصاء عن طريق البريد. طبقا لهذه الطريقة يتم استيفاء استمارة البحث عن طريق البريد، ومن مزايا الاستقصاء عن طريق البريد ما يلي: 1، قلة تكاليفها عن أي طريقة أخرى لجمع البيانات. 2، إمكانية توجيه استمارات الاستقصاء إلى عدد كبير من المفردات يزيد عن العدد الممكن توجيه الاستمارات إليه بالطرق الأخرى. 3، اتساع التغطية الجغرافية حيث يمكن إرسال أعداد كبيرة من الخطابات إلى عدد من الأفراد وفي أماكن متفرقة في نفس الوقت. 4، يمكن ملء القائمة في الوقت الذي يتناسب وظروف المستقصى منه. 5، لا تتعرض البيانات المجموعة للبحث لشخص جامعي البيانات. 6، يمكن الحصول بهذه الطريقة على بعض البيانات الشخصية عن المفردات موضع البحث التي قد يتردد معطي البيانات في الإفصاح عنها في المقابلات الشخصية. أما عيوب الاستقصاء عن طريق البريد فهي: 1، انخفاض نسبة الاستمارات المعادة. 2، ورود بعض الاستمارات غير مستوفاة بالكامل 3 ارتفاع نسبة الإجابات غير الصحيحة نتيجة لعدم وضوح الأسئلة. 4 عدم إمكانية تحديد الأخطاء المتعمدة في الإجابة على بعض الأسئلة. 5 عدم استطاعة المستقصى منهم الاستفسار من الباحث. 6 قد يستغرق الاستقصاء بالبريد فترة طويلة. ولتقليل عيوب الاستقصاء عن طريق البريد نقترح ما يلي: 1 إرسال خطاب مرفق بقائمة الاستبيان وصياغته بطريقة تشجع المستقصى منه على الإجابة، ويفضل أن يشمل على أهداف الدراسة وأهميتها بالنسبة للمستقصى منه. 2 إرفاق ظرف معنون وعليه طابع بريدي ليشجع المستقصى منه على الرد السريع. 3 تصميم قائمة الاستقصاء بشكل منظم ومتسلسل وجذاب. 4 اختصار الأسئلة التي تتضمنها قائمة الاستقصاء بقدر الإمكان دون الإخلال بالهدف. 5 أن تحتوي أسئلة الاستقصاء في جانب منها على أسئلة مشوقة ومثيرة للاهتمام، ويفضل أن تكون في بداية القائمة. 6 أن يكون هناك اتصال مسبق بالمستقصى منه لإعلامه مسبقا بموضوع الاستقصاء. 7 إذا كانت الدراسة تتم من قبل جهة رسمية كالجامعة أو الوزارة إلى آخر ذلك، فيفضل وضع شعارها وأسمها على الخطاب المرفق. 8 يفضل عمل متابعة مستمرة للاستقصاءات التي تم توزيعها على المستقصى منهم. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الاستقصاء عن طريق البريد، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها الاستقصاء عن طريق الهاتف. يتم اختيار عدد مناسب من حائزي أجهزة الهاتف من واقع دليل الهاتف، ثم تتم محادثتهم تلفونياً بواسطة الباحث أو من ينوبه، حيث يوجه مجموعة صغيرة من الأسئلة المتعلقة بالبحث، ويتلقى الباحث الإجابات على تلك الأسئلة ويدونها في استمارة خاصة. وفي هذا النوع من الاستقصاء يجب مراعاة الآتي: ألف قلة عدد الأسئلة، باء اختيار الوقت المناسب لإجراء المحادثة الهاتفية بما لا يترتب عليه إزعاج معطي البيانات. وهناك عدة مميزات للاستقصاء عن طريق الهاتف، منها: 1 السرعة الفائقة في الحصول على البيانات. 2 إعطاء بعض المعلومات الشخصية دون زيادة. 3 قلة تكاليف جمع البيانات بهذه الطريقة. 4 التعاون بشكل أفضل. 5 عدم اللقاء المباشر وجها لوجه. وكذلك عزيزي الدارس، يوجد عدة عيوب للاستقصاء عن طريق الهاتف، منها: 1 قلة حجم البيانات الممكن الحصول عليها نظرا لضيق الوقت المحدد لكل مكالمة تلفونية. 2 قد يقوم بالرد على المكالمة شخص غير مسؤول دون أن يتمكن الباحث من معرفة ذلك. 3 عدم إمكانية متلقي البيانات الحكم على مدى صحتها كما هو الحال في المقابلة الشخصية. 4 صعوبة استكمال بعض المكالمات الهاتفية. 5 عدم توافر أرقام الهاتف الخاصة ببعض الأشخاص والجهات بأدلة الهاتف. 6 لا يمكن استخدام وسائل إيضاحية كما هو الحال في المقابلات الشخصية. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الاستقصاء عن طريق الهاتف، والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها عوامل المفاضلة بين أساليب جمع البيانات. إن لكل أسلوب مميزاته وعيوبه الخاصة، وعليه لا يمكن تفضيل أسلوب على آخر، ولكن اختيار أحد الأساليب دون الآخر يتوقف على ما يلي: 1 طبيعة البحث وأهدافه. 2 طبيعة البيانات والمعلومات المطلوبة. 3 طبيعة مفردات المجتمع وظروفهم. 4 الوقت المتاح للبحث. 5 الإمكانات المتوفرة للباحث. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم، وقد تناولنا في هذه الحلقة أعداد وتصميم قائمة الاستقصاء، والبيانات التي يمكن أن يغطيها الاستقصاء، ثم اختبار الاستقصاء في الميدان، ثم انتقلنا إلى طرق جمع البيانات باستخدام قوائم الاستقصاء، وقد تناولنا فيها الاستقصاء عن طريق المقابلة الشخصية وعن طريق البريد وعن طريق الهاتف، وفي الأخير بينا عوامل المفاضلة بين أساليب جمع البيانات، وللاستفادة أكثر عليك عزيزي الدارس العودة إلى الكتاب المقرر. وفي الأخير أعزائي لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، آملين أن تكونوا قد استفدتم، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله.
بحوث التسويق. الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر. التقديم الأستاذ علي الحديفي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.